السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أباح التكسب بطريق حلال، وأنعم علينا بالأموال، وشرع فيها الزكاة، وهو الحكيم المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الإنعام والإفضال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم الناس بالدنيا، جميل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المكارم والفضائل. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من النعم من أموال، وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها من الزكاة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفعا، ثم رزقكم وأعطاكم وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا. فقوموا بما أوجب الله عليكم عبادة وتعبدا في هذه الأموال، لتبروا ذممكم، وتزكوا أنفسكم، وتطهروا أموالكم، واحذروا فيها الشح والبخل والتكاسل. أيها المسلمون، إن المال عالية بين أيدينا، كما كانت هذه الأموال عواري في أيدي غيرنا ثم وصلت إلينا، فكذلك عما قريب ستصبح في أيدي آخرين، وستسألون عنها هل أديتم حقها أم لا. أيها الناس، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم الكلام، فما ذكر الله الصلاة في القرآن إلا وذكر معه الصلاة. ولهذا أجمع العلماء أن من جحد وجوبها كفر، ومن أقر بوجوبها ثم منعها بخلاً وتهاوناً عرَّض نفسه للعقوبة والآثام. وإن الزكاة واجبة في أربعة أصناف. الصنف الأول الذهب والفضة، على أي حال كانت، سواء دنانير أو ريالات، أو دراهم، أم قطعاً من الذهب والفضة، أم حلياً من الذهب والفضة، أم كانت أوراقاً نقديةً قائمةً مقامها في حسابات الودائع أو الجارية أو الاستثمارية. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ودل عليه كتاب الله، ففي سورة التوبة يقول المولى عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق المالية هو أن يبخل الإنسان بزكاتها، كما جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم تفسيرها: فمن أخرج الزكاة من مال فليس بكنز ولو كان في قعر الآبار، ومن لم يخرج زكاته فإنه كنز ولو كان على رؤوس الجبال. وزكاة الحلي مختلف فيه بين الفقهاء، والأرجح أن فيها الزكاة لأنها زينة وخزينة، وهو المعروف عند العوام، فإنهم يشترون الذهب ويقولون فيما بينهم زينة وخزينة. ولقد جاءت نصوص من السنة المطهرة بإيجاب الزكاة فيها، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن عمرو، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، يعني سواران، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ يخاطب أمها. قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا زكاة في ماله حتى يبلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وهو ما يساوي 85 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون معه فضة مكملة للنصاب. واعلموا أن الأوراق المالية التي بين أيدينا من دنانير وريالات ودولارات وغير ذلك من مسميات هي قائمة مقام الذهب، فمتى ما ملك الإنسان مالا به أو مع الذهب، أو الذهب منفردا أو المال النقدي الورقي منفردا يكمل النصاب، أو له مال مشتت في حساب جار أو في ودائع فليجمعها كلها، فمتى ما استطاع بذلك أن يشتري 85 جراما من الذهب فهذا هو النصاب. ومقدار الزكاة الواجب في ذلك 2.5%، وهذا بالإجماع. وتجب الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم في الديون التي في ذمم الناس ما دامت مرجوة، فإن كانت على غني وجبت زكاتها كل سنة، وإن كانت على غير غني أو مماطل غير مرجو فمتى ما استلمه زكاه لسنة واحدة ولو مضى عليها أكثر من ذلك. عباد الله، وتجب الزكاة في النوع الثاني من أنواع الأموال في عروض التجارة، وهي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح مما عرضه، سواء كان عقارا أو سيارات أو كانت أطعمة أو مكائن أو أقمشة، فتجب الزكاة فيها كل سنة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت عند الحول مثل الثمن الذي اشتراه به أم أقل أم أكثر، فالعبرة بيوم البيع الذي وجب فيه الزكاة، فإن كان يبيع بالجملة ثمنه بالجملة، وإن كان يبيع بالتفريد ثمنه بالتفريد، وإن كان يبيع بالجملة أحيانا وبالتفريد أحيانا، فالاحتياط أن يثمنه بما هو أنفع للفقراء وأهل الزكاة. أيها المسلمون، لا زكاة على الإنسان المسلم في بيته الذي يسكنه، وهذا من رحمة الله، أو دابته التي يركبها كالسيارات، أو ماكينة فلاحته، أو أداة في بيته، أو مكائن أو مكاتب في شركته، ولو كثرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس في العقار المؤجر أو السيارات المؤجرة زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرته، وإذا كان له أرض يريد أن يبني عليها بيتا للسكنة أو للإجارة فلا زكاة فيها، وإن كان ينتظر بها الربح ففيها الزكاة، لأنها عروض تجارة فيثمنها عند تمام الحول، بيعت أو باعها أو لم تباع أو لم يبع. ولا تجب الزكاة في السنة إلا مرة واحدة في الأموال النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة، ولو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب أو تحول إلى شخص آخر بإرث فلا زكاة فيه. وإذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ويبتدئ الوارث حول المال الذي ورثه من جديد، وعلى المسلم أن يحتاطه ويجعل لزكاته شهرًا معينًا من السنة يحصي فيه جميع ما عنده من أموال الزكاة من دنانير وريالات ودولارات من مختلف أنواع الحسابات، فيخرج زكاته في هذا الشهر. وفقني الله وإياكم لأداء ما يجب علينا من مال وعمل، وجعلنا من المسارعين إلى الخيرات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة بهائم الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والمعز إذا كانت نصابًا، ولكل نوع منها نصاب معين، فتعلموا أحكامها. هذا إذا كانت سائمةً عند جماهير الفقهاء. وقالت الحنفية: بل الزكاة البهائم الأنعام فيها الزكاة وإن لم تكن سائمة. ثم القسم الرابع والأخير من الأموال التي فيها الزكاة: الزروع والثمار، وهي التي تخرج من الأرض مما يزرع الإنسان ويثمره من الحبوب والثمار والفواكه. قال الفقهاء والجمهور منهم: إذا كان مما يُكال ويُدَّخر ويُقتال. وقالت الحنفية: بل الزكاة في كل خارج من الزرع من الأرض مما أنبته الإنسان. واعلموا رحمني الله وإياكم، واعلموا رحمني الله وإياكم، أن من تقوى الله أن نسارع إلى إخراج حق الفقراء حتى لا تتعلق نفوسهم في أموالكم فتذهب بركاتها، وإن النفوس إذا تعلقت بالمال ذابت بركاتها. فسارعوا إلى إخراج الحقوق الواجبة، ومن ذلك الزكاة. واعلموا أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى توضع في الموضع الذي جعلها الله فيه، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمقصود بالعاملين عليها ليس هو وكيل الغني ولا هو وكيل الفقير، وإنما المقصود بالعاملين عليها ليس الذي نصب نفسه لإيصال الزكاة للناس فلا يجوز له أن يأخذ منها فلسا، وإنما المقصود بالعاملين عليها الذين عينهم ولي الأمر ممن ليس لهم معاشات. أما إذا كان ولي الأمر جعل لهم معاشات فليس لهم في ذلك نصيب. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما أنعم علينا بالأموال أن ينعم علينا بعبادة العبادة الموكولة المفروضة فيها. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا هذا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الأمن والأمان ورغد العيش يا رحمن، اللهم أدم علينا الأمن والأمان ورغد العيش يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل تلاواتنا، اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لما تحب وترضاه، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ما أنزلته من الرحمة والمطر اللهم اجعله خيرا وبركة، وسلمنا في رمضان وسلم لنا رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصوم والصلاة وقراءة القرآن، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.